بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم سلسلة العائلة السعيدة. النجاح الوظيفي والعائلي. للأستاذ جاسم المطوع. والآن نترككم مع الجزء الثاني.
القاعدة التاسعة من قواعد النجاح وهي الأجر والمكافأة. إذا كانت الشركة أو المؤسسة تعطي للعاملين الأجر أول بأول وتكافئ المحسن منهم، في هذه الحالة راح يزيد عطاء العاملين وتزيد إنتاجيتهم، وهذا راح يأثر على نجاح المؤسسة أو فشلها. لو طبقنا هذه القاعدة على المؤسسة الزوجية أو على العائلة راح نشوف أن العائلة كذلك راح تكون ناجحة. الحوافز أو الأجر قد يكون بين الزوج والزوجة، وقد يكون بين الزوجين والأولاد، يعني من أنواع المكافآت. لو أن أم وليد مثلا رتبت البيت بطريقة معينة ودخل بوليد وشاف ترتيب الأثاث فابتسم لأم وليد وطبطب على كتفها، هذا التطبطب على الكتف يعتبر مكافأة، كأنه قاعد يقول لها يعطيك العافية، ما قصرت، جزاك الله خير، بارك الله فيك. أو يكون مثلا بوليد راح تسوق وشرى الأغراض ويه دخل البيت وحاط قطرته على كتفه وماسك عقاله بيده، وبإيد اليمين 4-5 كياس وبإيد الشمال 4-5 كياس، ولما شافتها زوجته أم وليد ابتسمت. هذه الابتسامة تعتبر مكافأة، لكنها مكافأة نفسية أو مكافأة معنوية للزوج، تشجع. من أنواع المكافآت المدح، أن الزوج يقول حق زوجته كل ما تسوت مثلا تصرف يعطيك العافية، ما قصرت، بارك الله فيك، يا والله هذا التصرف كان بخاطري من زمان، ويبدي يتكلم مثل هذا الكلام فيثني على زوجته ويمدحها، وهذا راح يكون عندنا بالفعل عائلة ناجحة. أنا أعرف قصة واحد، خلونا نسميه بوليد، عنده كمبيوتر في البيت، فيوم من الأيام طلعت له فكرة أنه حب يقدر زوجته من خلال جهاز الكمبيوتر، فطبع شهادة تقدير وبعدها أخذ هذه الشهادة وراح محلات التغليف وغلفها في بلاستيك ووقع عليها من تحت. فلما دخل البيت عطى الشهادة حق زوجته ففرحت فرح كبير جدا، يقول هذا الشخص حتى أنه علقتها في غرفة النوم. فمثل هذه الحوافز ومثل هذه المكافآت تجدد العلاقة الزوجية وتدفع هذه العلاقة نحو النجاح. أنا أعرف واحد كذلك، خلونا نسميه بعد وليد، هذا طبعا يحب الرياضة ويحب المشي ويحب الكذا، عنده هوايات رياضية. يوم من الأيام يقول لي هذا الشخص بعد مرور 10 سنوات على زواجهم راح اشترى كأس وكتب فيه من تحت يعني بعض العبارات والكلمات اللي فيها التقدير للزوجة. يقول يوم صار بالليل بعد صلاة العشاء قال حق زوجته، قال انه اليوم عندنا حفلة. طبعا زوجة استانست في مناسبة مرور 10 سنوات على زواجهم. يقول هذا الشخص وقعدنا وتعشينا مع بعض وشربنا الشاي وأكلنا الحلويات وكل شيء تمام. يقول عقب ما خلصنا كان أطفي بعض الليتات واروح ارفع الكاس واصرخ صرخة واشجع وقدم هذا الكاس حق زوجتي، وكان أقول لها هذا هو كأس البطولة الزوجية. يقول هذا الشخص ما تتخيل يا أبو محمد شكثر زوجتي فرحانة على هذا الكاس اللي تحطه كل يوم في مكان في البيت، وكل ما دخلت عليها صديقة ولا واحد من أهلها يتكلم عنه. فهذه كلها حقيقة تدعم الأسرة نحو النجاح. أما القاعدة العاشرة وهي التدريب، الشركة أو المؤسسة إذا ما كان فيها تدريب معناتها ما فيها تنمية لأفرادها ولا فيها حقيقة إدارة جيدة. هذا التدريب مثل ما هو من علامات نجاح المؤسسات والشركات كذلك هو من علامات نجاح الأسرة. لكن يمكن بعضكم الآن يقول لي طيب شلون ندرب؟ أنا أقول لكم، ممكن الزوج يدرب زوجته، وممكن الزوجة تدرب زوجها، وممكن الزوجين يدربون الأولاد. مرة واحد حضر عندي دورة اسمها الحب وكيفية تنميته بين الزوجين. يقول هذا الشخص بعد ما انتهينا من الدورة عندك أبو محمد رحت البيت وكان أصف الطاولات عندنا بطريقة الدورة مثل حرف اليو بالإنجليزي، يقول وقعد زوجتي وقعد أربع عيالي كان أوزع عليهم المذكرة وبديت أنا أصير مثل ما أنت تدربنا. قمت أنا أدربهم. يقول يعني صدقني أنا ما دربتهم أربع ساعات مثلك، لكن كل التدريب كان حول ساعة واحدة بس. يقول كان جو رائع جدا. يقول تفاعلت زوجتي وتفاعلوا عيالي وأنا تفاعلت معاهم، وبدأنا نطرح قضايا الحب. شلون ممكن نزيد الحب بين الأولاد والأم؟ شلون ممكن نزيد الحب بين الأم والأولاد؟ وبدأنا نتناقش. يقول لدرجة يقول أني أنا بديت أقول معلومات يقول ما سمعتها منك في الدورة. فيقول يعني حقيقة مثل هذه القضايا بالفعل تساهم في نجاح الأسرة. والتدريب قد يكون بطريقة التدريب المعروفة، وقد يكون من خلال مسابقات ثقافية بين الزوجين أو بين الزوج والزوجة والأولاد، أو قد يكون عن طريق اللعبة، أو قد يكون عن طريق القراءة، أو قد يكون عن طريق وضع جوائز معينة ومسابقات معينة. الشاهد من هذا كله أن يكون الجو في البيت في تنمية، في ثقافة، في تعليم، ويكون هذا الجو كله مشترك. القاعدة 11 وهي وضوح الاتصالات. كل ما كانت الاتصالات بين المدير وبين الرئيس وبين الموظف في الشركة، الاتصال طريقته واضحة والمعاني مفهومة، وكل ما كان هذا الاتصال سريع، كل ما كان حقيقة هذا دليل على نجاح المؤسسة وسرعة إنتاجها. واليوم الشركات في العالم تتميز بسرعة اتصال أفرادها بعضهم ببعض وسرعة استخدامها للتكنولوجيا في ثورة المعلومات وفي ثورة الاتصالات. لو طبقنا هذا الكلام على المؤسسة الزوجية نفس الشيء. فإذا كانت اللغة بين الزوج والزوجة منقطعة أو كانت سيئة، ما في شك أنه هذا راح يأثر على حياتهم الأسرية وعلى نجاحهم. لو كانت هذه اللغة كذلك منقطعة بينهم وبين أولادهم، راح ترتب عندنا بالفعل مشكلة كبيرة جدا. خلوني أقول لكم تجربة أنا عشتها بنفسي. عندنا في لجنة مصابيح الهدى مشروع خيري، وكان هو عبارة عن هدية لكل أم. كل اللي سويناه احنا في اللجنة نزلنا علامات في الجرائد وقلنا للناس عندنا في الكويت، يا ناس اللي يحب يعطي هدية حق أمه يتصل فينا باللجنة واحنا نوصل هدية إلى البيت ونسلمها للوالدة نيابة عنك. طبعا ما تتخيلون ايش كثر اتصالات جاتنا. في اليوم الأول استقبلنا تقريبا 2000 مكالمة. الهدية كانت عبارة عن وردة جورية لونها أحمر ومعلقين عليها كارت مكتوب في هذا الكرت: أهديك يا أمي وردة أعلم أنها ستذبل بعد يومين، ولكن كم من الورود أهديتيها إياي لن تذبل في حياتي على مر الأعوام. طبعا كلمة جميلة. وبدأنا حقيقة بالفعل وفرنا السيارات، وفرنا المواصلات، كلمنا جميع الموظفين، جاتنا المكالمات من برا، واحدة تتصل تبي تهدي أمها، واحد يتصل بيهدي أمه، وبدينا وبدأ الأسطول يتحرك، بدأت الورود تتوزع. تعرفون شو النتيجة؟ طبعا اكتشفنا في بعض الموظفين اللي كانوا يأخذون الوردة من عندنا مشيسة مغلفة عليها الكرت وريحتها حلوة، يروح عند البيت يطق الجرس ويرمي الوردة عند الباب ويرجع مرة ثانية. بعدين اكتشفنا انه الموظفين اللي كانوا يشتغلون في هذا المشروع ما هم مستوعبين هدف المشروع، اللي هي المفروض ان الوردة توصل سليمة جيدة ممتازة، وان هي تعبر عن هدية الابن أو هدية البنت للأم. فسوء الاتصال يخرب المشروع وتصير سمعة المشروع سمعة سيئة. ولذلك احنا نقول أن العلاقة بين الزوجين لابد يكون الاتصال بينهم واضح وعلى طول الخط فيه مفتوح، ولذلك الأفهام تختلف. خليكم معي، أنا الحين بلعب معاكم لعبة، خلي أشوف الأفهام كيف تكون. بقول لكم لغز وحاولوا تعرفون الجواب. نبدي هذا اللغز أنا بس علشان أثبت لكم شلون أن الاتصال إذا ما كان بيني وبينكم واضح، شلون الإنسان يفهم أشياء أنا مو قصدي كنت أتكلم فيها. رجل خرج من بيته ووضع المفتاح في جيبه وطلع يتمشى في السوق ويروح، وركب التاكسي وركب مواصلات وشراء أغراض. وأثناء وجوده هو في السوق دخل اللص في بيته وسرق الأغراض. أسألكم سؤال، شلون دخل النص؟ فكرتي شو الجواب؟ شلون دخل النص؟ أعيد مرة ثانية؟ لا ما راح أعيد، لأنه هذا يقيس قضية الاتصال. طبعا اللص دخل من باب البيت. أنا أعرف أن كثير منكم الآن فهم لما قلت أنا أن الرجل خرج من بيته وأغلق الباب ووضع المفتاح في جيبه، إيش فهم؟ فهم أنه أغلق الباب معناته أنه قفل الباب. أنا بمجرد ما قلت لكم أنه طلع من بيته ووضع المفتاح في جيبه، في كثير منكم ربطوا بين خروج من البيت ووضع المفتاح في الجيب أنه أغلق. لكن أنا ما قلت أغلق، أنا ما قلت قفل. شفتوا الأفهام شلون تتفاوت من شخص لآخر؟ ويمكن بعضكم لا والله عرف الجواب على طول وكان مثبت معاي. إذا الاتصال، يعني أنا الآن قاعد أكلمكم من خلال شريط، يختلف اتصالي لما أكلمكم من خلال التلفزيون، ويختلف اتصالي معكم لما أكلمكم وجها لوجه. ولذلك ليش احنا عندنا نسبة كثيرة من الطلاق تصير عن طريق الهاتف؟ لأن الزوجين مو قاعدين يشوفون تعبير وجوه بعضهم لبعض، فيصير أحيانا الخيال يشتغل ويركب أشياء لا الزوج قالها ولا الزوجة قالتها. ولذلك في الحوارات الزوجية دائما احنا ننصح بالمواجهة والجلوس مع بعضهم البعض. أما القاعدة الـ12 والأخيرة من قواعد النجاح وهي مواكبة التغيير، لابد أن الأسرة تعايش العالم والتطورات الموجودة فيها اليوم. تعرفون اليوم دور المرأة تغير ودور الرجل تغير. كانت الأم أول تنظف وتطبخ وتربي عيالها وبس، ولا في شيء ثاني. الآن الأدوار مختلفة تماما للمرأة، وأدوار الرجل كذلك مختلفة تماما. طبعا الأصل أن هذا التغيير ما يكون على حساب الدين، لأن الدين باقي وهو الأصل. لكن الآن دخول الفضائيات ودخول الإنترنت ودخول الهواتف النقالة وتطور التكنولوجيا، إذا ما كان الأب والأم يستوعبون هذا الحدث راح يكون هناك اتصال منقطع بينهم وبين أولادهم. ولذلك من علامات النجاح مواكبة التغيير، مثل ما الشركات والمؤسسات تواكب التغيير ومثل ما يقولون تركب الموجة، وبالتالي تحقق أرباح وعوائد عالية جدا فتعيش مع الحياة. فكذلك الأسرة لابد أن تواكب التغيير. قصة بوليد. بوليد شخص ناجح في عمله وناجح في بيته، متزوج وعنده طفلين ومشغول صباحا ومساء. أم وليد مدرسة وموظفة في الصباح لكنها في العصر موجودة في البيت. هذا بوليد عنده شعور بالتقصير وعنده شعور بالنقص، وهو ما هو راضي عن نفسه، ودائما يشتكي ويقول أنا ما عندي وقت حق عملي، وأنا كذلك ما عندي وقت حتى حق بيتي. فدائما يشتكي ودائما عنده طموح معين هو يحاول ويحرص أن يوصل. طيب تعال يا بولي خلينا نسولف معك، شو مشكلتك يا بولي؟ تدرون شو يقول؟ يقول بولي أنا دائما في عملي مشغول، وأنا ما أقدر حقيقة أتابع الإصدارات الجديدة، وإني أنا دائما مشغول، وزوجتي بعد نفس الشيء، كل ما أروح البيت تقول لي يا أبو وليد إحنا ما نشوفك، أنت دائما مشغول عنا، عيالك قاعد يكبرون ولا تكلمت معاهم ولا لمستهم ولا لعبت معاهم، فأنا علي ضغط قوي. يا أبو وليد مرة ثانية ركز معاي، شنو هي مشكلتك؟ قلت لك يا أبو محمد، قلت لك أنا مشغول وايد وأنا. يا أبو وليد ركز أن هالكلام ما ينفعنا. قول لي شنو هي مشكلتك؟ خلنا هذا وش العمل، شنو مشكلتك في العمل؟ أنا كثرة الملفات عندي وكثرة الأشغال وعندي اتصالات كثيرة. يبدي بوليد يتكلم. طبعا هذا الكلام يا أخوة يا أخوات ما ينفع. إحنا مشكلتنا أحيانا مو بوجود المشكلة، في كيفية التعبير عن المشكلة. والمشكلة الأكبر أن إحنا ما نعرف كيف نتعامل مع المشكلة. ولذلك لو نقعد قعدة مع أبو وليد ثاني بس مركز، تعال يا أبو وليد شو مشكلتك؟ يقول والله الحقيقة أنا في عملي مشكلتي أنه أنا إنسان قانوني ومحامي وكل يوم في إصدارات من مجلات وكتب قانونية، لكن ماني قادر أتابع هذه الإصدارات ولا قادر أنا أقراها، وبالتالي أنا هذا الأمر مشكل عندي قلق. شفتوا الفرق الآن بين بوليد رقم واحد وبين بوليد رقم اثنين؟ رقم اثنين حدد شنو هي مشكلته، عارف وين في تقصيره، ولذلك لو نسأل بوليد رقم اثنين تعال شنو مشكلتك مع عائلتك، شو بيقول؟ بيقول والله أنا مشكلتي أنه دائما زوجتي الخميس والجمعة ما أقعد معها، فأنا مشغول في عملي طول الأسبوع، وحتى لما أقعد معها في الخميس والجمعة أكون مشغول عنها. الآن الإجابات لبوليد رقم اثنين تختلف عن بوليد رقم واحد اللي كان يقولنا أنا عندي مشكلة مع مرتي وعيالي ودائما زوجتي تقول لي ما تقعد معانا وعيالي دائما ما يشوفوني. في فرق بالطرح، ولذلك لما احنا نعالج هالقضية نقول أول شيء بوليد يحتاج لشخص يثق فيه يتكلم معه حتى يرتب أفكاره. رقم اثنين يحتاج إلى استراحة يرتاح فيها حتى يعيد أوراقه من أول وجديد. رقم ثلاث يفكر في الحلول. على سبيل المثال مشكلته في العمل خلونا نسميها العجز عن متابعة الجديد. طيب إذا هذه قضية هو يطمح لها ويبيها بوليد، لازم نفكر الآن شنو أشياء قاعدة تأخذ وقته وما لها أولوية حتى نقدر نشيل ونركب وبعدين تستقر نفسيته ويحقق طموحه. نفس الشيء في موضوع العائلة، تعال يا أبو وليد مشكلتك مع مرتك وعيالك، نبدأ مرة ثانية نشخص المشكلة ونضع لها الحلول. لكن لما يكون أبو وليد عايش في حياته في لخبطة وأم وليد عايشة كذلك في لخبطة، ما يرتبون أفكارهم، ما ينظمون أعمالهم، بالتالي ما راح يوصلون للاستقرار النفسي ولا راح حقيقة تكون أسرتهم أسرة ناجحة. ولذلك أهم سؤالين أنا أتمنى الآن الكل يجاوب عليهم إجابة صريحة ومكتوبة. جاهزين أنت؟ أبدي أسأل. السؤال الأول، ما هو هدفك في العمل؟ كل واحد فينا موظف سواء كان رجل أو امرأة عنده طموح، بعد 5 سنين بعد 10 سنين في وظيفته ايش راح توصل، ايش راح تسوي إذا كنت طبيب أو كنت مدرس أو كنت رجل أعمال أو أي عمل من هذه الأعمال؟ جاوب على هالسؤال. إذا ما قدرت تجاوب معناته حياتك راح تظل متلخبطة، أو أنك أنت من صاحب طموح وبالتالي أنت راضي بالأعمال الروتينية. السؤال الثاني، ما هو هدفك العائلي؟ شنو طموحك العائلي؟ ايش تبي من زوجتك بعد 5 سنين و10 سنين؟ ايش تبي من أولادك بعد 5 سنين و10 سنين؟ شنو تبي أنت من نفسك؟ هذه أسئلة مهمة جدا. حتى نكون نحن ناجحين لابد نعرف أولا ماذا نريد من أنفسنا، وهذه قضية خطيرة جدا، ويمكن أنا قاعد أتكلم معكم فيها في دقيقتين أو ثلاث، لكن هذه تحتاج إلى وقفة. الواحد يوقف مع ذاته، يوقف مع نفسه، يسأل نفسه الأسئلة حتى لا يكون مثل أبو وليد رقم واحد، وإنما يكون مثل أبو وليد رقم اثنين، صاحب الطموح وصاحب الحلم وصاحب الأمنية. عسى الله يوفقكم دائما حتى تكونون دائما أنتم الناجحين. هل أنت مدير ناجح أم أب ناجح؟ طبعا هذه 8 أسئلة الآن راح نناقشها مع بعض، ونتمنى أن كل واحد فينا الآن مع ورقة وقلم وفقط يجاوب على نعم أو لا. راح أسألكم 8 أسئلة خاصة في العمل و8 أسئلة خاصة في العائلة حتى كل واحد فينا يكتشف نفسه. ممكن هو ناجح في العمل لكنه غير ناجح في العائلة، ممكن بعضكم يشوف نفسه والله ناجح في العائلة لكنه هو غير ناجح في العمل، واحنا نتمنى كلكم تكونون ناجحين في العمل وناجحين في العائلة، وهو مشروعنا وبرنامجنا وهو اللي خصصنا الآن وقت حتى نتكلم فيه. النجاح الوظيفي والعائلي. طريقة استخدام التمرين، راح أسألكم الآن سؤال من قسم العمل وبعدها سؤال من قسم العائلة، وكل سؤال يختص في مفهوم من مفاهيم النجاح. نبدأ معكم السؤال الأول تحت عنوان الاختيار. السؤال بخصوص العمل: هل أنت حريص على اختيار الأكفاء والمتميزين في مؤسستك أو في وزارتك أو في شركتك؟ جاوب بنعم أو لا. السؤال الأول في قسم العائلة: هل أنت حريص على اختيار أصدقاء لأبنائك أكفاء ومتميزين؟ جاوب نعم أو لا. السؤال الثاني تحت عنوان الحوافز: هل أنت تعطي حوافز للموظفين كلما حققوا لك عائدا إضافيا للمؤسسة؟ السؤال الثاني في قسم العائلة: هل تعطي لزوجتك وأبنائك حوافز كلما تميزوا في أعمالهم؟ السؤال الثالث المشاركة: هل تشارك العاملين في المعلومات سواء كانت في تكلفة المنتج أو في العائد حتى يعرف كل موظف أهدافه ويحسن أدائه؟ السؤال الثالث في العائلة: هل تشارك عائلتك بأهدافك الخاصة وطموحك الخاص حتى يحققوا أكبر عائد من الانسجام والتوافق؟ القسم الرابع القرار: هل تشارك العاملين والموظفين في اتخاذ القرار وتحملهم المسؤولية في ذلك؟ السؤال الرابع في قسم العائلة: نظام تعاملي مع عائلتي نظام شوري، وأحمل كل فرد القرار الذي يتخذه. فرق العمل: سؤال خامس: أنا أدعم نظام فرق العمل لأنه يحقق الرقابة والتنسيق ويوفر ميزة الاستقلالية في العمل. سؤال الخامس قسم العائلة: أنا أتعامل مع عائلتي بنظام المسؤولية الجماعية، ونتعاون كلنا لتحقيق هدف عائلي واحد. التدريب: أنا أهتم جدا بالتنمية وتدريب مهارات العاملين لدي. في قسم العائلة: أنا أهتم في تدريب وتنمية وتثقيف زوجتي وأبنائي. الرؤية: الرؤية في العمل ليس حقا علي فقط، وإنما يعرفها كل موظف، ونقصد بالرؤية هنا التخطيط الاستراتيجي أو الطموح لبعيد المدى. في قسم العائلة: كل فرد من أفراد عائلتي يعرف ما هي الرؤية المستقبلية والطموح المستقبلي للعائلة. آخر قسم قياس الأداء: أنا أحرص على قياس أداء الموظفين عندي وقياس جودة المنتج بشكل دوري. في قسم العائلة: أنا دائما أقيس أداء أبنائي وزوجتي وجودة علاقتنا ببعضنا البعض. أنا أتمنى الآن كل واحد فيكم كان معاه ورقة وقلم ويجاوب على الأسئلة إما بنعم أو لا. نجمع مع بعض: كم نعم أخذت في قسم العمل وكم نعم أخذت في قسم العائلة؟ طبعا الناجح 100% في العمل يأخذ 8 من 8، بمعنى أنه يصير عنده 8 نعم، والناجح 100% في قسم العائلة أنه يكون حاصل على درجة 8 من 8، بمعنى نعم أخذها 8 مرات في قسم العائلة. وكل ما قل عدد النعم كل ما قلت نسبة النجاح. الآن بسهولة طلعوا نتائجكم، وبعد ذلك ممكن كل واحد فيكم يقيم نفسه، والعيب مو بالنتيجة الضعيفة، العيب أن الواحد فينا يستمر على هذا الضعف، ولذلك هذا التقييم ضروري جدا. وأنا أعرف مرة واحد حضر عندي هذه الدورة تحت عنوان النجاح الوظيفي والعائلي، ولما سوينا هذا التمرين تعرفون كم أخذ في قسم العمل؟ أخذ 8 من 8. تعرفون كم أخذ في قسم العائلة؟ راح تستغربون، أخذ 0 من 8. وتدور الأيام وبعد سنة التقي أنا مع هذا الشخص، قال لي يا أبو محمد أنا أذكر مرة حضرت عندك دورة وعطيتنا تمرين اللي سميته هل أنت مدير ناجح أم أب ناجح، ويقول أنه هذا التمرين تأثرت فيه تأثر كبير لدرجة أنه أنا بعد الدورة بكيت. يقول لكن غيرت حياتي كلها ونظمتها من خلال يوم ولا خلال يومين، لأنه صعب تعرفون، لكن رسمت لنفسي خطة لمدة سنة، وأنا الآن أكلمك وسوي التمرين مرة ثانية وأبشرك أني أخذت 8 من 8 في قسم العائلة. فمبروك له ومبروك لكم من الآن مقدم إن شاء الله.
فضلا اقلب الشريط.
وهي عبارة عن 3 رسومات لكاريكاتير في بيت بو وليد وأم وليد. الكاريكاتير الأول كلنا قاعد نشوفه مع بعض الآن، أم وليد لابسة الفستان الوردي مثل ما أنتم شايفين وماسكة حبل بيدها الشمال، وأبو وليد حاط ريل على ريل مستانس ومرتاح ولابس طبعا الثوب حتى تشوفونه في قمة الراحة، وقاعد على هذا الكرسي اللي تحته في عجلات، وأم وليد ساحبته وهي تمشي. طبعا هذا أي نوع من أنواع الإدارة؟ الإدارة في هالحالة الزوجة هي اللي قاعدة تدير البيت، وهي اللي شايلة كل شيء، بل بالعكس حتى شايلة أبو وليد فوق راسها. طبعا هذا النوع من أنواع الإدارات ما يعطينا نفس طويل، بمعنى ممكن الزوج تصبر على زوجها المشغول دائما عنها، أو أنه دائما هي تحب تريحها، ممكن تصبر 5 سنوات 10 سنوات 15 سنة 20 سنة، لكن بعدين يصير عندها شعور داخلي أن لي متى هي تضحي، ولي متى زوجها ما يدري عنها ولا يقدرها ولا يعبر فيها ولا يلتفت عليها. يعني حتى لو تشوفون خشم بوليد شلون مرتفع، لا وقاعد يصفر بعد، يعني مرتاح الآخر، وزوجته تشوفونها فيها معاناة وفيها تعب وفيها مشقة. ولذلك هذا النظام الإداري ما يكون انعكاسه فقط على نفسية الزوجة ولا على نفسية الزوج، وإنما حتى على نفسية الأولاد. فالأولاد لما يشوفون أمهم بالطريقة هذه كل شيء شايل على راسها، وهو وليد أبوهم حاطين عليه ومرتاح، بالتالي الأولاد راح يصير عندهم انعكاس سلبي عن الحياة الزوجية. واحتمال كبير البنات يفهمون أن الحياة الزوجية هي بالطريقة هذه، فيصير باشر لما تتزوج تصير هي اللي تدير زوجها، وعاد تصير مشكلة لو كان زوجها مو مثل أبوها. فإذا هذه قضية مهمة جدا لابد أن نلتفت لها. لما نتكلم عن النجاح العائلي والنجاح الوظيفي، ما يعني هذا أن الزوجة هي تأخذ كل الأدوار والزوج 24 ساعة مشغول. ننتقل للرسم الثاني، الكاريكاتير الثاني، تلاحظوا معاي المرة بوليد وهو اللي صاير المدير، ومثل ما هو مدير في العمل وعنده موظفينه يعطيهم أوامر، أنت يا فلان جيب الشغلة، وأنت يا فلان سوي شغلة فلانية، وأنت يا فلان ليش ما طبعت التقرير، وأنت يا فلان أنا ما قلت لك جيب السيارة من الدراج. هذه الأوامر اللي قاعد يمارسها في العمل شايفينها الآن، إحنا كنا مع بعض في البيت، شو قاعد يقول حق زوجته؟ ولها نقود طعام زيارات عمل، وشوفون الزوجة مسكينة شلون واقفة، واقفة على كعب حذائها، وشوفوا إيدها وشوفوا رأسها بس متهيئة تتلقى أوامر، ما لها أي رأي ما لها أي كلام، والزوج شايفين كم إيد عنده؟ كنا عنكبوت.
عنده تقريبا 6 أيادي وقاعد يدير كل شيء في البيت، ويا ويلها الزوجة اللي غلطت. طبعا هذا نظام ثاني من الإدارة، وهو نظام كذلك سلبي، أن الزوج قاعد يلعب نفس الدور اللي قاعد يلعبه في الوظيفة، يعني يتحكم في البيت بطريقته وبأسلوبه وبإدارته، ومو قاعد يعطي أي فرصة لأي مخلوق عنده في البيت. هذا كذلك أثر سلبي على شخصية الزوجة وعلى شخصية الزوج، ولا أثر سلبي كذلك على نفسية الأولاد اللي لما يشوفون أبوهم الدكتاتوري هو دائما يتصرف بهذا النظام. أما الكاريكاتير الثالث اللي نشوفه مع بعض الآن، وهو أفضل نوع من أنواع الإدارة، وهي كانت إدارة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والإدارة الناجحة في البيت. أصحاب النجاح الوظيفي والنجاح العائلي يمارسون هذا الدور من أنواع الإدارات في البيت. لاحظ شلون بوليد أولا كاشخ وحاط 7 القطرة وماسك بيده الكرت الأدرج، لا وبعدين ثوبه مكوي ومرتب ومرتاح، أم وليد شوفوها شو مستانسة، وراها لافتة مكتوب نعم نعم للروبيان، ويمها لائحة تتكلم عن نوعية الغداء، فحتى الغداء عندهم نظام شوري، فقاعد يصير تصويت في صندوق الانتخابات، باشر شو الغداء، سمك ولا روبيان، فأبو وليد يصوت وأم وليد تصوت والعيال هم يصوتون، فيصير القرار قرار جماعي وكلهم يتعاونون مع بعض. هذا النظام من أنظمة الإدارة هو أفضل أنواع الإدارات، اللي دائما القرار يكون فيها جماعي وكلهم مرتاحين، ومرة فلانة تضحي ومرة فلانة يضحي ومرة الأولاد يضحون، التضحية تكون مشتركة ولا تكون التضحية على رأس واحد فقط. احنا طبعا لما نتكلم معكم عن النجاح الوظيفي والنجاح العائلي، مو قاعدين نتكلم عن النموذج لأبو وليد وأم وليد الأول ولا النموذج الثاني، وإنما نتكلم عن النموذج الثالث اللي فيها الأسرة مستقرة وهم مرتاحين نفسيا. تعلم تقول أنا مشغول، عجبكم العنوان؟ في سجع بس حلو، ولذلك كل واحد فينا لازم يتعلم يقول أنا مشغول. طبعا احنا دائما نقول احنا مشغولين، لكن أنا أقصد هني تعلم تقول أنا مشغول علشان زوجتك وأولادك. لو شفنا واحد قاعد يمشي في الشارع ويجي شخص وحط إيده في جيبه وأخذ منه النقود وهرب، وينا ومسكنا هذا اللص، شو الحكم عليه؟ يودع بالسجن. طيب لو كان واحد ثاني قاعد يمشي بالشارع وهو نفس الشخص دخل ايده في جيبه وطلع فلوسه وبدا يرميها في الشارع، شو يقول عنه؟ يقول عنه هذا مجنون، لازم ياخذونه الى مستشفى الامراض العقليه. صراحه في كثير منا قاعد يتعامل مع وقته بنفس هذا النظام، يضيع الوقت، يحط إيده في جيبه لكن ما يطلع فلوس، يطلع ساعات، يطلع وقت ويرميها في الشارع. ولذلك احنا لازم نتعامل مع الوقت تعامل جدي ونستفيد من كل ثانية في حياتنا. فتعلم تقول أنا مشغول. متى احنا نستخدم هذه العبارة؟ أحيانا تكون أنت في زحمة الأسبوع وفي زحمة الأعمال، وتكون خصصت يوم السبت أو يوم الخميس أو يوم الأحد مثلا حق زوجتك، ويوم الاثنين أو يوم الجمعة لأولادك، وفي هذا الوقت المخصص فيك تلفون من أبو عبد الله ولا من أبو أحمد، تعال يا فلان عندنا قاعدة وإحنا قاعدين مجموعة شباب ليش ما تينا وكذا. هني نقول حق وليد تعلم تقول أنا مشغول. طبعا لما أنت تقول أنا مشغول مو معناته أنت مشغول في وظيفتك أو في عملك، لا، أنت مشغول مع زوجتك، أنت مشغول مع أولادك، وليش هذا ما تعتبره شغل؟ فتعلم تقول أنا مشغول. ولذلك أول خطوة يتخذها بوليد لازم مع أم وليد أنه يخصص وقت، وهذا الوقت يكون مناسب لأبو وليد ولأم وليد. ولذلك أنا أنصح بأن أبو وليد دائما يخصص وقتين، وقت لأم وليد فقط ووقت للعائلة لأم وليد والأولاد. وإذا جاءك أي اتصال أو أي طارئ تعلم تقول أنا مشغول مع زوجتي ومع أولادي. طبعا في بعض الرجال يستحي يقول حق أصحابه أنا مشغول مع زوجتي وأولادي ويعتبرها عيب ومنقصة، لكن أنا أقول لك إذا كنت تبي ضمان استمرارية حياتك الأسرية وتكون عائلة ناجحة مثل ما أنت في عملك ناجح، تعلم تقول أنا مشغول. أنا أعرف صديق مخصص يوم الأحد بعد صلاة العشاء لزوجته، ومخصص يوم الجمعة لزوجته وأولاده. فيقول ذاك اليوم نومنا الأولاد، هو عنده ما شاء الله 6، نوموا الأولاد وخلوا ولدهم الكبير هو الرقيب عليهم. ولد الكبير اسمه فهد، وهذا الولد عمره 12 سنة، فهو اللي يدير البيت أثناء غياب الأم والأبو. يقول كل يوم أحد من تصير الساعة 9 أطلع أنا وأم وليد، وأنا ما أبي أقول لكم هو مع أم فهد لأن خاف أن تعرفون من الشخص، لكن بقول لكم أم وليد عشان ما تعرفونه. يطلع هو مع أم وليد، مرة يتمشون على البحر، مرة يتعشون مطعم، مرة يسولفون، كل متعلقات الأسبوع تنطرح على طاولة أم وليد. وأما يوم الخميس أو الجمعة يطلعون كلهم مع بعض في السيارة، يروحون مدينة ترفيهية، يروحون على البحر، يسوون برنامج، يعيشون عائلة مترابطة منسجمة مع بعضهم البعض. فنكرر ونقول تعلم تقول أنا مشغول. قاعدة عطني 6 دقائق وخذ 6 ساعات، وهذه احنا نقولها حقيقة للرجال اللي مو الهدف من جلوسهم في البيت ووجودهم مع العائلة اللي هو بس حتى يسقط واجب، وإنما لابد أن يكون هناك التفاعل. يعني مثال، لو واحد اسمه أبو وليد سمع البرنامج هذا النجاح الوظيفي والعائلي، كان يقول لي والله محمد ويا حق أنا من اليوم إن شاء الله بقعد مع زوجتي وعيالي بالليل، وبعد ما سمع الشريط راح البيت عشان يقول حق وليد، وليد تعال قعدي، تعال وليد تعال قعد، يا قعدوا لأن أبو محمد قال لازم أقعد وياكم أنا، وقعدي وسكتة وكل واحد يطالع الثاني. ما ينفع، لا يبا روح شغلك أبركلك، شو مقعدك معهم وليد ووليد. إحنا لما نتكلم عن وجود الرجل في البيت يعني نتكلم عن التفاعل، يكون أكو حياة، أكو ضحكة، أكو لمسة، أكو سالفة، أكو قصة، أكو لعبة. وبالتالي الأبو لما يغيب عن البيت ينفقد. لكن أحيانا في بعض الآباء والله غاب ولا هو موجود نفس الشيء، ما يسمعون إلا شخيرة وهو نايم. وهذه قضية مهمة جدا. إذا عطني 6 دقائق وخذ 6 ساعات، وهذه نقولها للرجال والنساء. المرأة لما يجي زوجها البيت لو إنه يقعد معها 6 دقائق هي مستعدة تقول له روح 6 ساعات برا البيت. لكن أي 6 دقائق نتكلم عنها؟ ال6 دقائق لازم يكون برنامجها التاءات الستة. شنو يعني التاءات الستة؟ سجلوا معي. التاء الأولى تتحدث، بمعنى أن ما يب وليد وقاعدة مع أم وليد وصخ ما حد يسولف، وإذا هي سولفت قال لها إيه زين بعدين خير إن شاء الله. طيب ممتاز، ما ينفع الكلام. إذا 6 دقائق حتى تكون 6 دقائق فاعلة لابد أن يكون في إرسال واستقبال، مثل ما أم وليد تتكلم وليد يتكلم. فالتاء الأولى تتحدث، طيب التاء الثانية تستمع. لما أم وليد تتكلم ما تقاطعها أو تقول لها إيه قصتك هاي سامعها من 10 سنين أنا، وهذه الألفاظ حقيقة تعطي إحباط. فلما تتكلم أم وليد لازم وليد يسمعها، بعد ما تنتهي من كلامها يبدأ هو يتكلم. فإذا التاء الأولى تتحدث، التاء الثانية تستمع. كم دقيقة حين راحت؟ هاي دقيقتين. كم باقي لنا على الستة؟ باقي أربع. التاء الثالثة تلمس، يعني مو قاعد مع أم وليد وبينك وبينها مترين وبالإشارات من بعيد، لا، أقعد يمها وهي تقعد يمك ومرة طقها على إيدها. فهذه الأمور كلها تعطي الجو في حقيقة نوع من المرونة، نوع من المرح. وبعدين على فكرة اللمس، تعرفون أن جسم الإنسان فيه خلايا تستقبل اللمس. فالإنسان الزوج أو الزوجة لما يلمس إيد زوجته، فمثلا بوليد لما يلمس إيد أم وليد، هناك 5000 خلية تستقبل هذه اللمسة وتعطي إرساليات للمخ، والمخ بدوره يصدر مادة اسمها الأندروفين. هذه المادة تريح الجسم، وهذه حقيقة من آثار اللمس. فإذا الدقيقة الأولى من 6 دقائق تتحدث، الثانية تستمع، الثالثة تلمس، الرابعة تلعب، بمعنى يعني تلعب مع أم وليد، مع وليد وقصة وسالفة وضحكة وغشمرة. هذه تعطي جو البيت مرح، تعطي حيوية. وأما التاء الخامسة وهي تبتسم. ما يصير وليد مثلا ولدك يسولف معك وانت ومقطب حواجبك ومتأزم ولا لك خلق، لا، ابتسم وسولف معه، وابتسم مع الزوجة وسولف معها. وأما التاء السادسة فهي تضحك، اضحك معاهم وفرفش وانس نفسك. هذه 6 دقائق تتحدث، تستمع، تلمس، تلعب، تبتسم، تضحك. ال6 دقائق بالتاءات الستة، لو دخل بوليد ونفذ ال6 دقائق، أنا مستعد الحين أعطي حق كل رجل قاعد يسمع هذا البرنامج ضمان من زوجته أن توقع له على ورقة، روح اطلع 6 ساعات وأترجع. ليش إحنا نقول هذا الكلام؟ لأنه المرأة تحب أن يكون جو البيت في مرح، في حديث، في سمر، في ضحكة، في ابتسامة. لكن لما يدش الزوج وصخة، والله الزوجة تقول له مو 6 ساعات، يبقى روح 60 ساعة ما نبيك. وهذه قضية مهمة جدا. إذن ليس المهم تواجد الرجل في البيت، وإنما المهم أن يتفاعل أثناء وجوده مع زوجته ومع أولاده. فعطني 6 دقائق وخذ 6 ساعات. وأنا أقول عند الزوجات الآن، لا تصيرون طماعات، إذا أعطاكم 6 دقائق بوليد بهذا النظام، عاد خلاص لكم القناعة، وارضوا واحمدوا الله على ال6 دقائق ذات الفاعلية اللي الزوج قاعد يعطيها لزوجته ولأولاده. فحتى يكون عندنا نجاح وظيفي ونجاح عائلي، نطبق قاعدة عطني 6 دقائق وخذ 6 ساعات، ولا تنسون التاءات الست. وفي الختام إن شاء الله يكون هذا البرنامج نال على إعجابكم، وبالفعل يساهم في النجاح الوظيفي والنجاح العائلي. وأنا أستسمحكم عذر، هذا يمكن من أصعب البرامج اللي أنا فكرت أسجلها، لأنه لما أتكلم في دورة تدريبية ومعي رسومات ومعي مخططات وسلايدات وشفافيات، تكون اتصال المعلومة جدا أسرع وأوضح وأقوى. لكن لما ننقلها عن طريق الكاسيت، ما في شك أنه في بعض المفاهيم يمكن صعب علي أني أنا أوصلها، ويمكن هذا يعني ضعف في التعبير يكون. لكن أنا أتمنى من المستمع أو المستمعة أنهم يسمعون هذا البرنامج أكثر من مرة، حتى بالفعل تهضم هذه المعاني والقواعد. ومنها نذكر في الختام، من هو الناجح؟ أمثلة في النجاح، ولا تنسون تمرين الصناديق وال12 القاعدة، حاولوا تحفظونها. وبعدين قصة بوليد وتمرين، هل أنت مدير ناجح أم أب ناجح تذكرون؟ ولا تنسون الكاريكاتير، 3 رسومات وأحسن رسم، تبون ربيان لو سمك باكر، هذه قضية مهمة. وبعدها تعلم تقول أنا مشغول. وآخر شيء ختمنا فيه، عطني 6 دقائق وخذ 6 ساعات. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، وإن شاء الله الله عز وجل يبارك لكم في أوقاتكم وفي أعمالكم. وكل المستمعين يكونون من أهل النجاح الوظيفي ومن أهل النجاح العائلي. وعسى الله يوفقكم دوم، احنا دائما معكم حتى تصبح السعادة عادة. دعوة للمشاركة، هذه دعوة أزفها لكل مستمع وكل مستمعة، سواء كان زوج أو زوجة أو مقبلين على الزواج أو متزوجين في سن التقاعد. هذه الدعوة أدعوهم لأن يراسلوننا ويبدون ملاحظاتهم واقتراحاتهم على هذا البرنامج اللي سمعناه مع بعض، أو على أي منتج من المنتجات اللي أصدرتها دار البلاغ، سواء كان في فهم النفسيات أو في المصارحة الزوجية أو في فن إيواء المشاكل الزوجية أو في تنمية الحب أو الطلاق الناجح أو أحسن خطبة أو طوائد المشاكل الزوجية أو أي مشروع تم سماعه من خلال أشرطة الكاسيت. هي في الحقيقة عبارة عن دورات تدريبية أقوم فيها وأدربها للرجال والنساء في دول الخليج، وهذه الدورات جاءت الفكرة بأن أقوم بتسجيلها من خلال أشرطة الكاسيت. أنا أعرف أن الكثير يتمنى لو احنا نوسع اكثر في الامثله، نوسع اكثر في القصص، ونوسع اكثر في الماده، لكن هذه الماده مثل ما قلنا هي عباره عن دوره تدريبيه وليست محاضره، وانتم تعرفون طبعا شو الفرق بين الدوره وبين المحاضره. ولهذا انا اتمنى من كل مستمع ومن كل مستمعه انهم يراسلوننا من خلال الفاكس على دار البلاغ في جده، وأنا حقيقة أتصل في دار البلاغ في الشهر مرة أو مرتين، أسألهم إذا في أي رسائل، إذا في أي مقترحات، إذا في أي ملاحظات ممكن لتطوير مثل هذه المنتجات. أنا أذكر مرة واحد أرسل رسالة وذكر فيها ملاحظة جدا قيمة، وقال أنه في قصة أنت ذكرتها يا أبو محمد في شريط المصارحة الزوجية، ومثل هذه القصة ذكرتها مرة ثانية في فن احتواء المشاكل الزوجية. فأنا قلت له طيب القصة من ذكرت في المصارحة شنو كان المغزى منها؟ قال أنت تكلمت عن خزان الماء. قلت طيب، ولما ذكرت نفس القصة في برنامج فن احتواء المشاكل الزوجية شنو كان المغزى منها؟ كان يقول عن الزلزال في العلاقة الزوجية. فقلت طيب إذا العبرة ما هي بالقصة، العبرة في الاستدلال، ولذلك لما نكرر قصة أو نكرر مثل هذا حقيقة ما هو انتقاص للمادة، وإنما إحنا نقوم الآن في عملية تدريبية. نتمنى كل مستمع وكل مستمعة أنهم يتدربون بالفعل على استقرار أسرتهم، على تنمية علاقتهم الزوجية، على بث روح السعادة في عائلتهم، وهذا اللي إحنا نتمناه حقيقة من خلال هذه البرامج. ولذلك نشوف أن القرآن الكريم ذكر قصة موسى عليه السلام في أكثر من موضع وفي أكثر من مكان، فما هو عيب تكرار القصص، لكن المهم أن احنا نستفيد من هذه الاستدلالات ومن محتوى القصة ومن الهدف من طرح القصة ونستثمرها في علاقتنا الزوجية. أنا أرحب في كل ملاحظة وفي كل نقد وفي كل مقترح يساهم في تطوير هذه المنتجات. كلمة أخيرة أقولها لكم وأتمنى تساعدوني فيها، وهي أي منتج من هذه المنتجات تسمعونا أتمنى أنكم تسمعونا أكثر من مرة، وكذلك أي منتج تسمعونا وتطبقون بعض أفكاره في حياتكم الزوجية وتشعرون أن حياتكم الزوجية صارت أفضل وبالفعل كتب لهذه التجربة النجاح، أتمنى تراسلونا مرة ثانية على دار البلاغ في جدة وتكتبونا هذه التجربة ومن أي شريط أنتوا استفدتوا بالضبط، حتى احنا ننقلها للناس فيستفيدون منها، وبالتالي احنا قاعدين نشيع السعادة ونشيع الحب والدال على الخير كفاعلة.
ترقبوا الجديد والمفيد، أحسن خطبة.
واكتشفت الزوجة بعد عقد الزواج انه الشخص متدين لكن في داخله انسان عادي. منها مراحل الخطوبة، النظريات في مبدأ الاختيار، شروط الاختيار، مبدأ الحب من اول نظرة، رايكم فيه، توقعات اللي يتوقعها الخاطب والمخطوب، الهدف من الزواج مفاهيم خاطئة في موضوع الخطوبة. قسمة ونصيب رأيكم فيه؟ يقول لما خالف انت تزوجها وبعدين تتغير. يقول تزوجتها وعشت معاها، طلع البنت بس تعرف تكسر بيض وتسوي شاي. واحد منهم قال انا اتوقع حياة سعيدة، انا اتوقع انانية من جانب الزوجة، اتوقع تحمل مسؤولية اكبر، قال اتوقع ان الزواج امر سهل وليس فيه مشاكل. هذا مسكين الظاهر ما يدري.
ترقبوا الجديد والمفيد.
فوائد المشاكل الزوجية. راح تقول لي شوفي يا أم فلان، إذا تبيني ترى هذا أنا، وإذا ما تبيني ورقة الطلاق وصلت إياها لبيتك. والمشاكل الزوجية هي جزء من الابتلاء اللي رب العالمين يدخلنا فيه حتى يختبر الصح إن إحنا ندخل في العاصفة ونحاول نهديها وبعدين نستفيد منها بحيث إن ما تتكرر هذه العواصف مرة ثانية عندنا لا في حياتنا. فمن رضي فله الرضا، بمعنى أن الزوج والزوجة خلي يخلون نفسيتهم إيجابية، يكونوا متفائلين بأي مشكلة زوجية يمرون فيها، ومن سقط فله السهر. كنت معها في بعض أوقاتي كأني قابض على الجمر ولا أبدي لها شيئا من ذلك. واحد قال لي من المشاركين، قال يا محمد أنت من كثر ما تتكلم عن فوائد المشاكل الزوجية يعني خليتنا نحب المشاكل.
ترقبوا الجديد والمفيد، الطلاق الناجح.
ولعل البعض ما يمر بالتجربة اللي راح نتكلم فيها اليوم، لكن الثقافة في مثل هذه الأمور من المواضيع المهمة. وهناك أربعة أمراض تخرج في أبناء المطلقين، فيبدأ بالإنسان قناعة أن حتى لو تزوج مرة ثانية هذا الزواج سوف يفشل. هذه الصدمة من آثارها أن يبدأ الطرفين يركزون على كل خطأ يقع فيما بينهم، وبعض الزوجات يمرون في معاناة الطلاق سنة، وبعضهم سنتين، وبعضهم شهر، وبعضهم 5 سنين وهما يفكرون في موضوع الطلاق. قالت له والله الطلاق قبل كم ساعة؟ قال لها كذي عائلين في طالب، هذا أول ليلة زواج، بسم الله ما شاء الله. وأحيانا المطلقة تدز عيالها عند أبوهم علشان يقول لها الأخبار. وفي كثير من القضايا أن الأولاد أو البنات بعضهم هرب من البيت وبعضهم انتحر، ولا نتمنى الفراق، ولكن الطلاق شرعه الله وفيه رحمة.
مع تحيات دار البلاغ جدة.
هاتف رقم
688-6423 687-1247 والسلام عليكم ورحمة الله.